الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن البيت الأبيض قوله اليوم أن العراق لا يواجه منعطفا مشابها للمنعطف الذي مثلته عملية تات في حرب فيتنام في عام 1968. كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أقر يوم الأربعاء بأن مستوى العنف حاليا في العراق يمكن أن يقارن بعملية التيت التي تعتبر انعطافة في حرب فيتنام، غير أن الناطقة بلسان البيت الأبيض توني سنو قال أن بوش أراد فقط أن يؤكد أن الإرهابيين يحاولون استغلال الصور واستخدام وسائل الإعلام كوسائل للتأثير على الرأي العام داخل الولايات المتحدة. سنو أضاف أن الرئيس بوش عازم على ألا يحدث ذلك في العراق لأنه عازم على تحقيق النصر هناك. سنو قال أيضا ما يجب أن يتأكد منه جميع هو أننا سننتصر في العراق. قال ناطق باسم القوات الأمريكية أن قائد القوات الأمريكية في العراق أصدر أمرا بمراجعة خطة بغداد الأمنية بعد عدم تمكنها من الحد من أعمال العنف. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن اليوتنانت كولونيل كريستوفر غارفر قوله أن جنرال جورج كيسي أصدر أمرا بمراجعة خطة معا إلى أمام، وأضاف أن العدو يتكيف مع تغير الخطط وأن علينا إدخال تغييرات أيضا. من جانب آخر قال الناطق بلسان الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل أن الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان شهدت ارتفاعا في عدد الهجمات في العراق بنسبة تزيد على الخمس، واستهدفت قوات الأمن بالدرجة الأساس، كما قتل 73 جنديا أمريكيا منذ بداية هذا الشهر. كالدويل قال أن زيادة عدد خسائر القوات الأمريكية سببه تزايد وجودها في شوارع بغداد واقتراب موعد انتخابات الكونغرس الأمريكي. الجنرال كالدويل أقر أيضا بتصاعد أعمال العنف في العديد من المناطق التي ركزت عليها خطة بغداد الأمنية معا إلى أمام، وقال أن الخطة لم ترقى إلى مستوى التوقعات الكاملة على صعيد الحد من أعمال العنف. انفجرت عبوة ناسفة في سوق مكتظة في الخالص اليوم قبل موعد الإفطار بقليل، فقتلت 10 أشخاص وأصابت 20 شخصا آخر. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء باندلاع قتال اليوم بين ميليشيا شيعية وقوات الشرطة في مدينة العمارة حسب شهود عيان ومصادر طبية. اندلع القتال عندما قامت ميليشيات من جيش المهدي بمحاصرة عدد من مراكز الشرطة في المدينة. الناطق بلسان القوات البريطانية الميجر تشارلي بولبرغ قال أنه تم نشر قوات للجيش لحماية مراكز الشرطة، وأن الجيش البريطاني في انتظار إشارة لإسناد هذه القوات. قالت السلطات أن 6 مفجرين انتحاريين بينهم واحد يقود شاحنة حوضية للوقود فجروا أنفسهم قرب مركز قرب مراكز للشرطة وقوات أمريكية في الموصل اليوم، مما أدى إلى سقوط 20 قتيلاً. انفجرت سيارة مفخخة أخرى في كركوك فقتلت 8 أشخاص في الأقل وأصابت عددا آخر. استهدف الهجوم دورية للجيش العراقي في منطقة سوق. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها من كوريا الجنوبية بان كي مون من نتائج وخيمة إضافية لو أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية ثانية. جاء ذلك إثر محادثات عقدتها رايس في سيول حثت فيها كوريا الشمالية إلى العودة إلى مائدة المفاوضات.
تتفق الولايات المتحدة على أن هدف قرار مجلس الأمن 1718 هو في النهاية المساهمة في تجريد شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ويعني ذلك أن أفضل النتائج هو أن تقبل كوريا الشمالية بالتزاماتها وأن تعود إلى محادثات الأطراف الستة دون شروط.
رايس عبرت أيضا عن أملها في تحقيق مبعوث الصين إلى كوريا الشمالية نجاحا في إقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى مائدة المفاوضات. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى العودة عن قرارها بمنع طلاب لهم معتقدات سياسية مخالفة من الانخراط في الدراسة الجامعية. المنظمة أشارت إلى أن 12 طالبا حرموا من التسجيل في الجامعات هذا العام، بينما سمح ل 54 آخرين بالتسجيل، ولكن بعد إعلانهم موافقتهم على الامتناع عن ممارسة نشاطات سياسية سلمية. المنظمة وصفت هذه السياسة بكونها هجمة سافرة على حرية التعبير وحق الحصول على التعليم. نفذ انتحاري تفجيرا اليوم في جنوب أفغانستان مستهدفا رتلا عسكريا، فقتل طفلين وجنديا بريطانيا. وزارة الدفاع البريطانية قالت أن الجندي مات متأثرا بجراح أصيب بها في الانفجار الذي وقع في لاشكارغا عاصمة إقليم هيلماند. قتل أيضا شرطي أفغاني في تفجير انتحاري آخر في شرق أفغانستان. ذكرت أنباء أن 15 شخصا قتلوا اليوم في حادث سقوط طائرة قرب عاصمة أوزبكستان طشقند. مستمعي الكرام، انتهى عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستكون فيها معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، منها تقرير عن نتائج البحوث والدراسات التي أجراها مركز العراقيات للدراسات لتعديل فقرات من الدستور العراقي، كما ستكون هناك متابعة للمؤتمر الأول الذي عقده الحزب الديمقراطي الكلداني في دهوك، ثم نتابع الشأن العراقي كما تناولته صحف عمان والقاهرة. وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة في حياة الفنان العراقي وعازف آلة البيانو آرا بطرس الذي يقيم في عمان. مستمعين الكرام، بداية نعود إلى العاصمة بغداد، فخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس وصف مفيد الجزائري عضو القائمة الوطنية العراقية، وصف إعلام فضائية الشرقية وجريدة الزمان اللندنية عن اسمه وأسماء أعضاء في القائمة العراقية حسموا عملية التصويت على قانون تشكيل الأقاليم في مجلس النواب العراقي بأنه إعلان فيه خطورة على حياتهم وأنهم يعتبرون أنه تحريض على القتل، كما طالب هاتين الوسيلتين الإعلاميتين بالاعتذار، مشيرا إلى أنهم لم يسعوا إلى إغلاق قناة الشرقية وجريدة الزمان. موقف الشرقية والزمان انتقد أيضا من قبل عدد من الصحفيين العراقيين. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
أعرب 4 أعضاء من القائمة العراقية الوطنية من الذين صوتوا على مشروع قانون الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، أعربوا عن تخوفهم لما نشرته جريدة الزمان بطبعتها الدولية وما بثته قناة الشرقية حول هذا الأمر، والذي عدت فيه تصويت هؤلاء الأعضاء بمثابة تمرير للقانون الذي سيؤدي إلى تقسيم العراق بحسب ما جاء في خبر جريدة الزمان وقناة الشرقية. عضو القائمة العراقية الوطنية مفيد الجزائري أوضح هذا الأمر في مؤتمر صحفي عقده الخميس بقصر المؤتمرات ببغداد.
لما يعلن أنه فلان وفلان حسموا التصويت، هذا إلى مغزى بالنسبة لهواي من المواطنين اللي كان عندهم شعور وراء الحملة الدعائية والمؤتمرات الصحفية والكذا، كان عندهم شعور أن هذا القانون هيك صار عندهم تصور أن القانون راح يقسم البلاد وراح يخلق إقليم فضائي، فذول اللي ساهموا ذول هم الأربعة مو ساهموا هم اللي حسموها. هذا أول شيء بالنسبة للخبر. الشيء الآخر يقول أنه هذا مشروع الأقاليم بسهولة يتحول إلى أداة لتقسيم العراق وإغراقه في الحرب الأهلية. يعني إحنا الأربعة حسمنا قضية إمرار قانون اللي راح يقسم العراق ويرمي به في أتون الحرب الأهلية، هذا غير صحيح.
النائب مفيد الجزائري اعتبر ما بث ضدهم هو تحريض على القتل.
إحنا فهمنا أنه تأليب ضدنا وتحريض، اعتبرناه حتى تحريض على القتل، وبذيك اللحظة المتوترة كان ممكن أي واحد من اللي مستثار عواطفهم بفعل الجو الإعلامي اللي ساد ممكن أن يعتدي على أي واحد ويعتبر نفسه سوى شيء زين، لأن هذا يريد يقسم العراق استنادا إلى ما قالت الشرقية.
عضو القائمة العراقية الوطنية الذي طالب باعتذار رسمي من هاتين الوكالتين الإعلاميتين نفى أن يكون قد طالب بإغلاقهما.
البرلمان لم يطالب إطلاقا بإغلاق الزمان والشرقية، ولا أحد منا نحن الذين نحس أننا تضررنا مما بثته أولا قناة الشرقية يوم 12/10 ثم الزمان الدولي في اليوم التالي، لم نطلب إطلاقا اتخاذ أي إجراءات متعسفة معادية مضادة للحرية مثل طلب إغلاق الجريدتين.
بعض الإعلاميين وصفوا ما بث عبر جريدة الزمان الدولية وقناة الشرقية بالقول
دعوة جميع القنوات، هاي الدعوة لا تقتصر على الشرقية فقط، بضرورة الالتزام بالحيادية والموضوعية والتجرد لصالح الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وما جرى مع الشرقية أرجو أن لا يتكرر مع القنوات الأخرى ليكون سبة على الإعلام في هذه الفترة.
نعمل من وسائل الإعلام أن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والأسس والمبادئ المتفق عليها بالنسبة للتعامل الصحفي في هذا المجال، لأنه قد تكون هذه إساءة ونعتقد ونتمنى أن تكون غير مقصودة في هذا المجال.
المراسل ليث الأسدي كان من المؤيدين لوضع رقابة على وسائل الإعلام وخصوصا في ظل الأوضاع الأمنية المنفلتة حاليا في العراق.
أنا من المؤيدين لوضع رقابة معينة في حدود مهنية من قبل مجلس النواب، مراقبة كمبدأ أساسي في هذا الوضع تحديدا، أنا من المؤيدين له لدرء المخاطر وإبعاد البنزين عن النار.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في بغداد، حيث أعلن مركز عراقيات للدراسات عن نتائج البحوث والدراسات والتوصيات التي أجراها المركز بخصوص إدخال تعديلات على بعض مواد الدستور العراقي، كان من أبرزها ضرورة الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية لسنة 59 وتعديل المادة الخاصة بحرية التعبير. كما أصدر المركز كتابا حمل عنوان مراجعات في الدستور العراقي بمناسبة الذكرى الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور العراقي الدائم. المزيد من التفاصيل مع مراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
على غير عادة المنظمات النسوية ومراكز البحوث الأخرى التي تطالب بحقوق المرأة عبر إجراء تعديلات على بعض فقرات الدستور، فقد أوصى مركز عراقيات للدراسات بضرورة أن تكون للأناث هوية لغوية مستقلة في الدستور ومواده كافة، لا سيما الديباجة، بحيث يظهرن بشكل متوازن مع ظهور الذكر على المستوى اللغوي والنوعي والكمي، والإشارة إلى شمول الجنس حيثما وردت مفردة عراقي مواطن فرد إنسان، وحيثما وردت المفردات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. رئيسة المركز شروق العبايتشي أوضحت لإذاعتنا مبررات هذه المطالبة بالقول:
وركزنا على قضية الهوية اللغوية للدستور العراقي وضرورة الموازنة الجنسية فيه، واللي كانت تشكل خلل كبير باعتبار سيادة اللغة الذكورية في صياغة الدستور، مما أدى لغويا أدت إلى أيضا نقص في المفاهيم ما يتعلق بقضايا المرأة وإخفال ذكرها في قضايا وأمور ومواد تتعلق بضرورة التطرق إليها كفئة وشريحة اجتماعية.
أنا ترى إنها هي لغة واحدة في معظم الدساتير يعني العربية
حتى وإن كانت اللغة العربية هي لغة واحدة، لكن هناك مفهوم لجنسية اللغة.
وكان مركز عراقيات للدراسات قد عقد مؤتمرا صحفيا الخميس أعلن فيه أهم التوصيات التي انتهت إليها البحوث وورشات العمل والندوات التي عقدها المركز والمتعلقة جميعها بتعديل عدد من فقرات الدستور ضمن ثلاث محاور هي المرأة والدستور وفلسفة الدستور والدستور والحريات العامة. وانتهت التوصيات إلى ضرورة الإبقاء على قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1900 1959 وأيضا ضرورة تعديل المادة الخاصة بحرية التعبير انطلاقا من مبدأ حق الجمهور في المعرفة، مع أهمية إعادة النظر في الرؤية الفلسفية السياسية التي بني عليها الدستور، وهي مطالب تكاد لا تختلف عن مطالب منظمات عديدة، مما يستدعي توحيد جميع هذه الجهود. إلا أن شروق العبايتشي ترى أن التنسيق بين المنظمات ربما يكون هو المهم وليس توحيد الجهود.
يعني الهدف ليس هو توحيد الجهود، الهدف هو التنسيق، والهدف هو أن تصب هذه الجهود في إطار واحد، لا يجب أن تكون متطابقة لكي تكون موحدة، وإنما هناك الإبداع في أكثر من جانب، الحرص يتجلى في أكثر من منطقة.
منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث بدأت مبكرا في صياغة مقترحات وإثارة أفكار ورؤى تنسجم مع أهدافها. هذه المقترحات تبقى أسيرة بمدى استجابة وتقبل لجنة إعادة صياغة الدستور لها. الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي يرى أهمية أن تأخذ لجنة إعادة صياغة الدستور بهذه المقترحات رغم الضغوطات التي تواجه أعضائها.
الآراء تغني ولا تضر، من الممكن أن تقبل بها لجنة كتابة الدستور وممكن أنه ما تأخذ الموضوع الاعتبار لمجموعة من الأسباب. عادة اللجنة التي تكتب الدستور أو اللي كتبت الدستور حقيقة واللي راح تنظر أيضا في مجال تعديله تحكمها رؤى سياسية أكثر مما تحكمها رؤى خاصة بمنظمات المجتمع المدني. هذه الرؤى السياسية ليست أيضا متوافقة. أنا أتصور أنه هذه الآراء مطلوبة أن تعرض على، طالما هنالك فرصة مطلوبة أن تعرض على لجنة إعادة صياغة الدستور، إن كان في مجال لهذه اللجنة أن تأخذها بنظر الاعتبار، وهي يجب أن تأخذها بنظر الاعتبار على أقل تقدير بما يتناسب مع واقع المجتمع، باعتبار أنه هي مسؤولية تاريخية أمام هذه اللجنة، وتضعها بالاعتبار وتجري ما يمكن إجراءه.
وفي هذا الصدد وبمناسبة مرور عام على الاستفتاء على الدستور الدائم، فقد أصدر مركز عراقيات للدراسات كتاب حمل عنوان مراجعات في الدستور العراقي، تضمن مجموعة من البحوث حول بعض الفقرات المتعلقة بالدستور العراقي، وقد ساهم في كتابتها مجموعة من الباحثات والباحثين. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ياهو السوء
بحال الصفصاف تخلوني خلوني بحال الصفصاف تخلوني
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
خصصت الصحف الأردنية اليوم افتتاحياتها للتعليق على زيارة نائب الرئيس العراقي للأردن، وقالت افتتاحية صحيفة الدستور إنه بالرغم من التآمر المستمر على العراق بهدف تفكيكه وتحقيق أجندة الدول الطامعة في إضعاف العراق وتحويله إلى ساحة تصفية حسابات سياسية طائفية، فإن جهود دول عربية مثل الأردن والسعودية مع حرص ومصداقية زعماء عراقيين مثل المالكي والهاشمي وبعض القوى السياسية المؤمنة بوحدة العراق واستقراره هي من ضمن جهود المخلصين لتحقيق اختراق سياسي إيجابي يحفظ للعراق وحدته المهددة، لأن تحدي الحفاظ على تماسك العراق أصبح الآن أكثر أهمية من كل الأولويات الأخرى، فالاتفاق على وحدة العراق هو حجر الأساس للتحرير والمقاومة وإيقاف المشروع الاستعماري والطائفي في بلاد الرافدين. وقالت افتتاحية العرب اليوم إن وجود الهاشمي في عمان والضاري في الرياض يفترض أن يخلق مناخا مختلفا من ردود الفعل تتمثل بمبادرات أكثر حيوية وجرأة لإقامة أقوى وأوثق العلاقات مع العرب السنة في العراق ودعمهم سياسيا وماليا والوقوف بقوة وعلنا إلى جانب ما يمثلون من خط سياسي يرفض تقسيم العراق عبر رفض الفيدرالية المشبوعة ويعيد الاعتبار لهوية العراق العربية. وبغير ذلك فأن ضعف العرب السنة وعزلهم ورفض الدول العربية مد العون القوي لهم سيغري الانفصاليين في الشمال والجنوب في المضي على درب الحرب الأهلية الشاملة وصولا للتقسيم، وهذه الحالة إن استمرت ستحمل نتائج وآثار خطيرة على الأوضاع في الأردن والسعودية ودول الخليج وحتى مصر. وتقول افتتاحية الرأي أن الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها العراق الآن والتي اتخذت أشكالا غير مسبوقة من العنف تفرض على العراقيين توسل مقاربات وحلول تنهض على قاعدة أن لا وطن للعراقيين غير بلدهم وأن لا مستقبل له إلا بوحدته وتوافق مكوناته السياسية والاجتماعية والحزبية والدينية. ويقول محمد خروب أن ثمة ما يستدعي التدقيق في المشهد العراقي الراهن والتأمل في حجم ومدى التغيرات والخراب الذي طرأ على بنيته ومكوناته بعد أن عبثت فيه القوى الطائفية والمذهبية والظلامية وأنعشت فيه كل نوازع الشر والتخلف والانحطاط السياسي والأخلاقي. ولعل أكثر الناس قدرة على إعادة القراءة والمراجعة النقدية والنقد الذاتي والشجاع هم شيوعيو العراق بكل تجربتهم العميقة والثرية بآلامها وآمالها ودمويتها وشجاعتها. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم أن لقاء يعقد اليوم الخميس في مكة المكرمة يضم كبار المرجعيات الدينية العراقية من سنة وشيعة بمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة لبحث نص وثيقة مكة المكرمة التي تتضمن 10 نقاط مدعومة بآيات قرآنية وحديث نبوية. وأضافت إن اللقاء يهدف إلى وضع معالجات فقهية لعدد من المسائل التي تفرض حضورها على الواقع العراقي تمهيدا لوقف نزيف الدم وعمليات القتل والتهجير الطائفية القصري. وسيعرض على المشاركين مشروع وثيقة مكة المكرمة والتي من المقرر إعلانها في مكة المكرمة غدا. كما تكشف الأهرام أن الوثيقة تنص على تأكيد حرمة أموال المسلمين ودمائهم وعرضهم والمحافظة حافظ على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين والتمسك بالوحدة الوطنية الإسلامية وإطلاق سراح المختطفين الأبرياء والرهائن المسلمين وغير المسلمين. وتحط الوثيقة على أن يكون السنة والشيعة صفا واحدا من أجل وحدة واستقلال العراق ووحدة ترابه ونبدأ إطلاق الأوصاف المشينة على السنة والشيعة. وتطرقت الوثيقة إلى الجرائم المرتكبة باسم الهوية المذهبية باعتبارها من الفساد في الأرض وقد نهى الله عنه. وفي الفقرة التاسعة كما تقول الأهرام من الوثيقة أيد العلماء بشدة قرار الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والمحاكمة العادلة للمتورطين بجرائم وتقديمهم للمحاكمة. وفي صحيفة المساء التي تصدر الليلة تقول إن الرئيس الأمريكي جورج بوش نظر في ملف التقسيم في العراق ضمن العديد من الخيارات الأخرى ووصف التقسيم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه يشجع الإرهاب. وتشير صحيفة المساء إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض سنو إننا لا نتفق مع ما قالته كاترين بالي سيناتور تكساس بأن الوقت حان لتقسيم العراق. وفيما وصفته صحيفة الأهرام المسائي بخطايا السياسة الأمريكية في العراق تقول إن أخطاء وخطايا السياسة الأمريكية في العراق لا تنتهي وتوضح أن صوت العقل قد غاب تماما عن صناع القرار في البيت الأبيض وتضع الجمهوريين في وضع بالغ السوء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وقالت إن نتائج وتداعيات خطايا السياسة الأمريكية في العراق كثيرة وآخرها ما أعلنه المسلحون في مدينة الرمادي أمس من انضمام المدينة إلى الإمارة السنية التي أعلن عنها مجلس شورى المجاهدين أخيرا والتي قال إنها دولة إسلامية ستتألف من جميع المحافظات السنية في العراق. وتضيف الأهرام المسائي أنه وبعيدا عن صحة هذه الأنباء من عدمها فإن ما يهمنا هنا أن العراق يواجه خطر الانقسام والتفتيت على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا تهتم صحف القاهرة التي تزور غدا الجمعة بتحذيرات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من أن العراق يواجه خطر الحرب الأهلية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت
على الموقع www.iraqhur.org.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. مع تزايد مراجعات المواطنين على دوائر الدولة لتسيير معاملاتهم، يتزايد الضغط على المراجعين بسبب اجتهادات الموظفين الذين يثقلون كاهل المراجع بمطالب تؤخر تسيير هذه المعاملات. ففي مديرية السفر والجنسية في محافظة النجف، وعلى الرغم من تأكيد مدير الدائرة القانونية بأنه بإمكان ولي الأمر إخراج هوية الأحوال المدنية لأبنائه بدون إحضارهم، إلا أن الموظفين يرفضون إكمال إجراءات المعاملة إلا بحضور الأبناء أنفسهم. تقرير ليث محمد علي من النجف ينقل لنا جانبا من معاناة المراجعين مع اجتهادات الموظفين.
مديرية السفر والجنسية واحدة من الدوائر الخدمية المهمة في النجف. هذه المديرية سعت جاهدة في الآونة الأخيرة إلى تهيئة صالة الانتظار للمواطنين، وإن كانت تلك الصالة مجموعة من المقاعد في ممر واسع، ونظمت عملية المراجعات بطريقة الدور أو كما يقول العراقيون بالسرة. كل تلك الإجراءات من أجل الترويح والتخفيف عن كاهل المواطن في هذه الدائرة الحيوية الهامة. المواطن علي مهدي، وبعد انتظار في طابور لساعتين، قال له مدير الجنسية: اذهب واحضر هؤلاء، أي أفراد أسرتك، فلا بد من مشاهدتهم. علي مهدي قال لنا:
صار ساعة واقف بالسرة، وصلت للشباك يقول لي روح جيبهم وتعال. يادري منين يجيبهم، من الحلة النجف حتى طلع لهم جناسي. بعدين مو أول مرة، هذه الجناسي قديمة رايدة جددة، يعني موجودين أصلهم بالسجلات، ما يصير الشكل هذا. لو تجيبهم وين تخليهم؟ أدري بشرفك أنت ساعة تجيبهم هذول خمسة وستة، كل مواطن جايب له خمسة وست نفرات تقدر تتنفس. أكوا لي أمر لا بد أن يصير لفت حل هاي المشكلة، هو يتكفل اليوم.
أما المواطن كاظم جواد كان مندهشا،
طلب زوجتي وطلب بنتي الحضور، قلت له رمضان صيام، قال أدز واحد وياك للبيت يوقعون، مع العلم حضورهم مو واجب.
ولكن لماذا هذا الإجراء؟ مدير الدائرة القانونية في مديرية السفر والجنسية في النجف عامر كامل الوائلي عد ذلك خرقا لحقوق المواطن وقال:
تقرر العمل بمضمون المادة 44 فقرة أليف من نظام الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1974 الذي ينص على حصول هوية الأحوال المدنية من قبل رب الأسرة أو رب الأسرة أو صاحب القيد أو الأخوة أو الأخوات أو الوصي أو القيم، وكل هؤلاء يستطيعون الحصول على هوية الأحوال المدنية لهم وللذين يغبون عنهم.
طيب هل عمم هذا على كافة الدوائر المدنية؟
هذا الكتاب صادر من مديرية شؤون أحوال المدنية الواقعات، وبدور هذه المديرية تقوم بإرساله إلى كافة مديريات شؤون الأحوال في المحافظات ومديريات شؤون الأحوال في المحافظات، تعممه على الدوائر التابعة لها في المركز وفي الأقضية والنواحي.
أما أبو حيد فهو فلاح من المشقاط، همسنا في أذنه قائلين: لا تذهب إذا قال لك جيبوا حيد. أبو حيد ضحك حتى بان صف أسنانه المهدم وهو يقول: جنسية سوق مريدي ولا شلعاني قلب. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
سيدتي وسادتي، من مدينة النجف ننتقل إلى محافظة دهوك، فبحضور أكثر من 150 شخصية سياسية وثقافية من مختلف المحافظات العراقية، عقد الحزب الديمقراطي الكلداني مؤتمره الأول، والذي وصفه أبلحد أفرام رئيس الحزب بالمؤتمر الهام، خاصة في المرحلة الحالية لمواجهة ما أسماه بالمحاولات الجادة لطمس هويتهم القومية الكلدانية. كما سيتم في هذا المؤتمر انتخاب المكتب السياسي للحزب وتسمية الحزب ورئيسه ووضع النظام الداخلي. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
تحت شعار من أجل الإقرار بوجودنا القومي الكلداني وبحقوق شعبنا دستوريا في إقليم كردستان خاصة والعراق عامة، انعقد المؤتمر الأول للحزب الديمقراطي الكلداني في قاعة الخان برئاسة جامعة دهوك، وذلك بحضور ممثلي كثير من الأحزاب الكردستانية. حول هذا المؤتمر وأهميته تحدث إلينا عبد الأحد أفرام رئيس الحزب الديمقراطي الكلداني بقوله:
حقيقة هذا يعتبر المؤتمر الأول لحزبنا بعد كونفرنسه التأسيسي الذي انعقد سنة 2000، وبعد حصولنا على إجازة رسمية من حكومة إقليم في 2002. لهذا نعتبر هذا هو المؤتمر الأول للحزب، ونعلق عليه آمال كبيرة من الكثير من النواحي، بضمنها إعادة صياغة النظام الداخلي له، وكذلك منهاج الحزب، إضافة إلى انتخابات قيادة جديدة للحزب تتمكن من قيادة مسيرة الحزب في المرحلة الحساسة الراهنة في العراق وفي كردستان وفي الدول التي فيها الكثير من المهاجرين أو المرحلين من الكلدان. ولهذا نعتبر المؤتمر هذا مؤتمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا، وإضافة إلى المخاطر التي تحدق بنا من ناحية محاولات البعض طمس هويتنا القومية الكلدانية.
نعم، ما هي أبرز النقاط التي ستقفون عندها خلال هذا المؤتمر؟
هناك العديد من النقاط حقيقة راح تبحث في هذا المؤتمر، من ضمنها موضوع التسمية القومية، من ضمنها إعادة النظر مثل ما قلت في برنامج ومنهج الحزب ونظامه الداخلي وصياغة القرارات السياسية، إضافة إلى مقترحات عديدة وردت إلينا، هل سيتم تغيير أو اختصار اسم الحزب، هل سيتم تغيير رمز الحزب، وهل سيتم تغيير شعار الحزب. هذه كلها مقترحات واردة ممكن الأخذ بها.
أما رئيسة اتحاد نساء الاتحاد الديمقراطي الكلداني تانيا لويس فقد قالت:
طبعا يسعدني جدا حضوري المؤتمر الأول اللي انعقد في رئاسة جامعة دهوك، وهو المؤتمر الأول لاتحاد حزب الديمقراطي الكلداني، ويسعدني حضور هذا الكم الهائل من الجماهير اللي من كافة فروع الحزب من محافظة نينوى وبغداد وأربيل ودهوك، وضيوف كثار حضروا هذا المؤتمر ونعيش في جو ديمقراطي. هذا يسعدني كثيرا لأننا احنا نسير إلى الديمقراطية بالشكل الصحيح. المؤتمر اللي انعقد هو راح يتناول اليوم الأول أن التسمية الكلدانية القومية الكلدانية عقد معارق القوميات الموجودة في العراق، فنصر على تسميتنا القومية خصوصا بأننا كلدان، و نناشد البرلمان العراقي أنه أن يحترمون الدستور، لأن ظهرت أنه كلمة الكلدان والآشوريين منفصلة، لأننا كقومية كبيرة كلدان نحن تقريبا أكثر من 70% من الجالية المسيحية الموجودين في العراق. وكذلك سنناقش في اليوم الثاني مفهوم العلم.
وعن أبرز النقاط التي ستناقش خلال يومي المؤتمر تحدث إلينا أمين عيسى عضو اللجنة المركزية للحزب بقوله:
طبعا اليوم هو ذكرى تأسيس أول مؤتمر لحزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني في أقليم كردستان العراق، وعندنا ضيوف بالحدود 150 من كافة الأحزاب السياسية والقومية والدينية في عموم العراق حاضرين اليوم مؤتمرنا هذا. أهداف مؤتمرنا هو لاختيار لجنة مركزية جديدة منتخبة مع مكتب سياسي، مع رئيس حزب، مع نائب رئيس الحزب. أهداف حزبنا هو لإقرار بالوجود القومي الكلداني في العراق وفي أقليم كردستان، وهو هذا هدفنا الرئيسي من هذا المؤتمر. اليوم لدينا جلستان، الجلسة الأولى هي لحضور الأخوة الحضور للجلسة الأولى، والجلسة الثانية هي للاستفتاء وانتخاب الكوادر في الحزب. عندنا الجلسة الثانية هي باكر، فراح تكون أيضا عندنا جلستين. عندنا جلسة هي لتغيير بعض الفقرات في النظام الداخلي للحزب، وأيضا لتغيير اسم الحزب.
هذا وقد شارك في هذا المؤتمر الذي يعد الأول للحزب الكلداني ضيوف من جميع أنحاء العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
أسرة بوار وارتي والي
وقلم قراني تدخل تاوي قاوي تلقى قايم رجالي.
الخطا مرسال. خل يله أبيت تامم شكر له كسيد مامم قلت له شم يا شامم وب مختار سم ميامي وب مختار سم ميامي. خل يله أبيت تامم شكر له كسيد مامم قلت له شم يا شامم وب مختار سم ميامي وب مختار سم ميامي. بجوا قوين مخورانين تدخلوا لتا ونجاوي طرخة طائم الرساني. خم لبجهل لبخوماني ورنجي لها شانات غالي قم تريختن شكلالي وخاماتي ميتي طالي خاماتي ميتي طالي. خم لبجهل لبخوماني ورنجي لها شانات غالي قم تريختن شكلالي وخاماتي ميتي طالي خاماتي ميتي طالي. امو لا مخزن جاني بجوان قيوين مخوراني تدخلوا لتا ونجاوي طرخة دائم الرساني. خايوم هاجو بودراتر بهلا إهل أبناتهم وشكم بهلا أمتاتهم مشرط لمدان إيداتهم مشرط لمدان إيداتهم. خايوم هاجو بودراتر بهلا إهل أبناتهم وشكم بهلا أمتاتهم مشرط لمدان إيداتهم مشرط لمدان إيداتهم. امو لا مخزن جاني بجوان قيوين مخوراني تدخلوا لتا ونجاوي طرخة دائم الرساني.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر ومغترب عراقي آخر، حيث سنستضيف اليوم فنانا عراقيا يقيم في عمان. أعزائي ضيفنا لهذا الأسبوع موسيقي وعازف على آلة البيانو دخل عالم الفن نهاية السبعينات وهو يافع، وما زال يحمل حبه الكبير للموسيقى رغم الظروف والأزمات التي مر بها كغيره من العراقيين وهم ينتشرون في بقاع العالم إن كان برغبتهم أو بسبب أوضاع بلدهم. ضيفنا هو الفنان العراقي آرا بطرس، عازف البيانو الذي يقيم حاليا في عمان حيث يعمل كعازف ومدرس للموسيقى.
موسيقى
ولد الفنان آرا بطرس في مدينة بغداد منطقة كامب الأرمن عام 1960 حيث ينتمي، وأنهى هناك المراحل الدراسية وهو في مقتبل العمر أحب الموسيقى وتعلم العزف على آلتي البيانو والأورج.
آلة البيانو بديت وياه تقريبا بداية التسعينات أو نهاية الثمانينات بعد الحرب. قبلها كانت على الأورج وكنا فرق موسيقية، فرقة شيراغ وفرقة إيجلز. فبديت ويا البيانو كرسمي بالتسعينات بداية أو نهاية الثمانينات، يعني كانت بداية حلوة ولو كنت ما أعرف كيف أقرأ النوت على البيانو، لكن عندي خلفية. أنا بديت الموسيقى رسميا بالنهايات الثمانية والسبعين.
توفرت للفنان آرا بطرس فرصة للعمل مع فرق شبابية، حيث عمل كعازف مع فرقة شيراغ وفرقة إيجلز، كما شارك بأعمال موسيقية مع فنانين عراقيين سجلت للتلفزيون والإذاعة العراقية، ومن أشهر هؤلاء الفنانين سيتا هاغوبيان.
بداية الموسيقى كانوا هي فرقة شيراغ. فرقة شيراغ كان المسؤول الفرقة هرانت. لما سافر أخوه ألبير على كندا كان هو عازف الأورج، هم أخوان كانوا كلهم، فصرت أنا أعزف وياهم. كان سجلنا أغاني بالإذاعة ويا سيتا ويا سالم عبد الكريم يعزف عود، شوقي صغيرة كنت وانت صغيرون، وأدنى كان تسجيلات مع تسجيلات الكنار اللي كان يجون من الكويت. كان ذاك الوقت ما في استوديو، كنا في نادي الجمعية الخيرية الأرمنية هناك كنا نسجل، لكن بالنسبة لتسجيلات العود وسالم عبد الكريم وسيتا غوبيان كان بالإذاعة والتلفزيون. ذاك صورة وصوت يعني 82 على 82 سافروا والفرقة تفلشت. يعني كان أكثر حفلاتنا بالنادي الهندية نادي المشرق، بعدين فرقة إيجلز كريكور.
عمل الفنان آرا بطرس في أعمال عديدة بعيدة عن الفن، لكنه لم يستطع أن يواصل بسبب حبه الشديد للموسيقى وللفن بشكل عام. وفي مطلع التسعينات وبسبب تدهور الأوضاع عقب حرب الخليج الأولى قرر الهجرة مع عائلته إلى جمهورية أرمينيا. بعدها زار الأردن حيث يعمل هناك كعازف ومدرس لآلة البيانو. والفنان آرا بطرس يرى بأن الغربة لم تضف إلى فنه شيئا، بل أن الآخرين هم الذين استفادوا من خبرة الفنان العراقي في جميع المجالات والاختصاصات.
لحد هسه من ذاك الوقت لي اليوم اللي هسه عمري 46 راح أدخل على 47، بعدنا الموسيقى بدمنا. يعني مثلا جربنا شغلة ثانية بس ما قدرنا، ما تقدر تقاوم إلا الموسيقى بدمك. يعني خلص تموت جوع لكن لازم تسمع الموسيقى، لازم تتمرن، والأجل الموسيقى لازم تسافر حتى أنه تبرهن نفسك وأنا بعدني أعزف، وتختير ويصير راسك أبيض وبعدك تعزف. الفنان يعني مفروض يكون بهالطريقة. إحنا بالعراق كان يجونا موسيقيين، يعني أحسن من ما نطلع من العراق ونشوف تجربة غيرنا. لا، هم كانوا يجون عندنا الموسيقيين، كنا نشوف منهم نتعلم منهم كثير. يعني هسه إحنا جايين بهالبلد هذا احنا التوب، يعني ما اعتقد انه احنا تعلمنا منهم شيء. لا بالعكس، لما جيت بهالبلد يعني اول سنه ما كان عندهم عازف بيانو اصلا، الكل يعزف طبله والكل يعزف عود. يعني هسه شويه صاروا من وراء العراقيين، العراقي شافوه يعزف وشاف متعجبه وهذا عراقي يعزف. انا يعني مرات اجانب يشوفوني يعزف من يقولوا لي شو عبالهم اجنبي، شو جنسيتك؟ اقول لهم عراقي، ما يصدقون. طب وين درست الموسيقى؟ اقول لهم بغداد. فما اعتقد اخذنا من البلد اللي احنا موجودين به شيء منهم، يعني بالعكس احنا نطيناهم اكثر.
رغم أن آلة البيانو التي يعزفها آلة غربية، ويحاول أن يلبي طلبات المستمعين خلال عمله في الفنادق الأردنية حيث أغلبهم من الأوروبيين، إلا أنه يعزف أيضا المقطوعات الموسيقية المأخوذة من التراث الشرقي والبغدادي.
التراث، لأنه بديت مع البيانو صرت ما أفكر أنه بالتراث أو شيء، صرت أنطي هاللون هذا اللي دا أعزفه، يعني مثل ما نسينا يعني، بس مو لا ما نقدر ننسى تراث. مثلا أسمعك شيء من
يرى الفنان أرا بطرس أن الفنان العراقي مهما حاول أن ينسى معاناه وما يعانيه وطنه، لا يستطيع أن يبعد مسحة الحزن عن أعماله الفنية، ومهما بحث عن السعادة وحاول أن يرسم الفرحة، فالآخرون يلحظون لمسة الحزن هذه.
يعني مرات أعزف موسيقى مفرحة، في موسيقى مفرحة، بس تيجي مرحلة مقطع يعني ثلاثة توصل للنص تريد تخلصها، يعني مو بنفسك تعزفها، تجيب موسيقى حزينة تشوف بتعزفها بكل حلاوة، بكل حزن تعزفها وبتنطي مشاعرك بيها، إذا كنت بحالة طبيعية نورمال قاعد تعزف. فالعراقي هسه صار ما يدور الفرح، حتى لو يضحك تشوف ضحكته مو ذاك الضحكة، إن كان بالداخل أو إن كان بالخارج. فالناس مفروض يعني مفروض علينا إنه ننسى هالشغلة، بس بالتالي ما نقدر، إنه لازم يعني تقنع نفسك إنه لا خلي خلاص أغير، إنه لازم أغير لازم أسوي، بس مهما تقدر ترجع يقول لك أنت داخلك حزن بين من موسيقاك أو من يعني يبين على الموسيقى على الفنان يبين الحزن أو الفرح اللي بيه.
المغترب والمهاجر العراقي، ورغم أنه يبعد آلاف الأميال عن بلده ويعيش في أجواء آمنة، إلا أنه محاصر بالأخبار السيئة والأحداث الدامية التي تبثها شاشات التلفاز من العراق، وهذا ما يؤثر سلبا على نفسية المغتربين، وبالأخص التأثير هذا يكون أشد وأقوى على الفنان، كما يصف هذا الوضع الفنان أرا بطرس.
صعب يعني، حتى مرات تريد تتمرن تريد تسوي تريد يجي لك أوقات وظروف أو أفكار ما يخليك. شوف الفنان يراد لراحة، الفنان تشوف دائما مخربطة، تدخل غرفته تشوف مخربطة كل شغلة بصفحة، ليش؟ لأن ما يهمه الترتيب، يهمه شغلة واحدة بس، إنه تمرينه وهو بس. تسمع أخبار بلدك يصير عندك نوع من يعني، حتى المعدة يفرز إفرازات، ما تعرف شو الإفرازات هذا اللي ما يخليك حتى تأكل. يعني أنا حزين جدا بالنسبة لهالأوضاع اللي جاي يصير. يعني المرحلة الماضية خلصت، قلنا إنه راح تجي مرحلة حلوة، الشعارات حلوة كانت ديمقراطية، هم ما مقصرين، لكن في أيدي خفية، في شغلة مو طبيعي، يعني في شغلة الناس جاي تريد ترتب، الناس جاي تطلع بالتلفزيون يومية يقول لك احنا نريد فلان شيء، احنا نسوي فلان شيء، احنا نرتب فلان شيء، يطلع لك ثاني يوم والله تأجل هذا شوية، جماعة ما متفاهمين. يا ليش ما متفاهمين؟ يعني هو شيء راد للكل. وانا اعتقد شغلة التفرقة بين القوميات مو القوميات وانما المذاهب، هذا كل حكي يعني ما يخش الدماغي، ماكو الحكي هذا. هسه ده اشوفهم العراقيين ان انا موجودين، يعني انا اعتقد اكثر من قومية واكثر من مذهب موجودين، بس كلهم ضحك وسوالف بيناتهم، يعني كأنما بالعراق ماكو شيء، نفس السوالف اللي كانوا يسووه بغداد بعدهم موجودين بدمهم، يعني ما تغيروا.
تروي السماء ورمى سنة بيدي فريق أرقي، تروي السماء ورمى ميار بيدي تا
Karnas kargi Utsaveris kala Uve spidida Aisan vechna kutya Tuluk spidida Acera sapsunko Tegut tudesna Yerchan gutyan hama Vstavidala Yev aysanga Angaska Chem toni vo Tu herana Idi bahe Kesin mod
الفنان أرا بطرس يحن كثيرا إلى زيارة وطنه ويتمنى أن يتمكن من العودة والعمل في العراق، ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها بلده العراق إلا أنه متفائل بأن السلام سيعم ما دامت الألفة موجودة بين العراقيين وما دامت طيبة أهل العراق وتسامحهم ومحبتهم باقية لبعضهم البعض بدون أي تفرقة بين أطيافهم ومذاهبهم وقومياتهم، وهو الأرمني الذي يشعر بهذا الانتماء القوي لبلده العراق.
الألفة موجودة والعراقيين كلهم يحبون بعضهم، وهالشغلات اللي بدها تصير مثل ما حكيت أيدي خفية وأجندة، لكن تشوفهم كعراقيين واحد ومس. أنا صار لي أكثر من فترة يعني ما رايح العراق، بس من أحكي وياهم بالتليفون نفس العراقيين هم، كل الأصدقاء اللي عندي اللي هم من هالطائفة ولا من هالطائفة ولا من كلهم نفس الشخصيات نفس الروحية عندهم. زين أقول يعني مستحيل عراقي يعمل يعني عراقي يفجر نفسه، مستحيل. أنا هسه لو يقولون أكو فندق بالعراق يريد موسيقي هسه أروح. طبعا أنا وين 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 أعزف ببغداد مرة ثانية، جماعتي كلهم يجون ونعزف ونطلع بالليل وروح ناكل باجة والشاي الساعة 4 الصبح، هاي وين لاقي وين ألقى هذا؟ شلون لعب؟ لازم نرجع، بس الأمور تهدى يصير الناس عادية، يصير الفن من أصعب الأمور. يعني الفنان إذا يعزف طول النهار من الصبح للعب بالليل يعزف، تعال نومه بالليل ما ينام. الحداد خليه يشتغل له ساعتين ثلاثة وجيب على التخت شوفه نص ساعة ونام، قد ما تعبان الفنان ما يقدر ينام، باله يشتغل. يعني من يقدم شيء بالفن إحساسه كله ثاني، من عازف أتعب أصير أتنفس بصعوبة، لأن كل بالك تخليه على البيانو المقطع هذا إيش راح يصير وشلون راح تجيب المقطع هذا. فمن صعب الفنان واحد يتعايش ويا أو يتعايش مع ظروف معينة. مستحيل أن يكون السب والقصف والشغلات والضرب وفلان كتلو وفلان سو، تروح تعزف براحة بال ما تقدر.
كان هذا الفنان العراقي وعازف البيانو أرا بطرس الذي يقيم حاليا في عمان، وقد حدثنا عن بداية دخوله إلى عالم الموسيقى وحبه الكبير للموسيقى وحنينه الأكبر لوطنه العراق ورحلة الغربة في حياته وذكرياته عن العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر مراسل الإذاعة حيدر الرشيد الذي التقى بالفنان أرا بطرس في عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سميرة علي مندي تتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار باملي.
يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رح يتم تبسطة يكون تخبي
أقرأ شي، شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء،
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا.
الشارع كلها مسددة، أفرع مسددة،
كان راتب قليل ما يكفينا، حس راتبنا الحمد لله.
أما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم إحنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطة ما أخذ دورها أو الجيش أو الحرس الوطني.
هذه دعوة العراق الحر.